الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ونذكر أننا كنا قد بدأنا في آخر لقاء في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة دنا من السترة مستقبلا القبلة، ورفع يديه مكبرا الله أكبر، ثم وضع يمينه على شماله فوق صدره، ثم قال دعاء الاستفتاح، وذكرنا منه أمثلة كثيرة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الفاتحة، ويقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، وإذا فرغ من الفاتحة قال آمين. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، في الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وربما قرأ في الركعتين الأخيرتين أحيانا. فمن السنة أحيانا أن تقرأ في الأخريين بعد الأوليين، يعني تقرأ في الأربع ركعات. المشهور عندنا أننا نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، هذا هو المشهور، ولكن يستحب أحيانا أن تقرأ كذلك في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، بعدما فرغ من القراءة بعد الفاتحة سكت سكتة، سكتة خفيفة يرجع إليه فيها نفسه، ثم رفع يديه وكبر وركع. إذا أراد الركوع، كنت واقفا هكذا، أردت الركوع، الله أكبر، أرفع يدي كما قلنا حذو المنكبين أو أزيد بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك، الله أكبر، وتركع. وكان يضع كفيه على ركبتيه، يقبض بكل كف ركبة مفرجا بين أصابعه، يعني تبقى صوابعك على ركبتك مفرجة مفتوحة مش مضمومة على الركبة، كأنك قابض تماما على ركبتك. وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، ما تبقى راكع ما يبقاش دراعتك في بطنك، لا، تمدهما على يديك بحيث المرفقين يبتعدان عن البطن وأنت راكع. ويبسط ظهره ويسويه، ويبسط ظهره ويسويه، يعني الظهر مستوي بحذا الرأس. بعض الطيبين في أثناء الصلاة يكون رافعا رأسه هكذا وهو راكع، يبقى راكع كده وظهره راسه مرفوع لفوق، وبعضهم يبالغ في انزال راسه حتى تصل بين رجليه. لا، السنه ان تبسط ظهرك مع راسك في مستوى واحد، حتى جاء في الاثر عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لان مفيش منحنيات خالص. فمن الخطا في الصلاه إن الإنسان يبقى راكع وراسه هكذا فوق، أو راكع وراسه تحت خالص، لا، الرأس ممتدة بحذاء الظهر تماما. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وستأتي معنى هذه الأذكار في سنن الصلاة إن شاء الله تعالى. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فالقراءة محلها القيام، أما في الركوع والسجود فتسبيح ودعاء والثناء على الله تبارك وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، لكننا ننبه على أن المصلي لو دعا بدعوة مأثورة من القرآن الكريم في الصلاة فهذا دعاء وليست قراءة، هذا دعاء وليست قراءة. بمعنى لو قلت ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب في سجودك مثلا، فهذا من القرآن ولكنك أردت به الدعاء ولم ترد به القراءة، فالمنهي عنه في الركوع والسجود هو القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، يرفع صلبه من الركوع، أنا راكع الآن أريد أن أرفع، أرفع مسمعلا وأنا برفع كده سمع الله لمن حمده، فالسمعلة ذكر الرفع من الركوع والحمدلة ذكر الاعتدال. خلي بالك أنت عندك ذكرين وعندك حركتين، الحركة الأولى الرفع من الركوع، وأنت بترفع من الركوع ذكر هذا الرفع سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت قائما ذكر هذا القيام ربنا ولك الحمد. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، والرفع يكون مع القيام، أنت قائم هكذا من الركوع تعتدل رافعا مسمعلا سمع الله لمن حمده، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وهذا أدناه، وكان تارة يزيد على ذلك بما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم كان يكبر ويهوي ساجدا، يكبر ويهوي ساجدا، أنا اعتدلت بعد الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أريد الركوع أريد السجود الله أكبر الله أكبر، التكبير للانتقال مع بداية الحركة، التكبير للانتقال مع بداية الحركة. من الخطأ أن تنزل ساكتا حتى إذا انتهيت إلى الأرض قلت الله أكبر، هذا خطأ، هذه اسمها تكبيرات الانتقال، تصاحب التكبيرة الحركة، تصاحب التكبيرة الحركة، أنا قائم معتدل بعد القيام من الركوع أريد السجود أقول الله أكبر وأسجد، من الخطأ أن أنا أنزل ساكت وبعد ما أوصل للأرض وأنا ساجد أقول الله أكبر، هذا ليس موضع التكبير، هذا ليس موضع التكبير. ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وانت نازل إيديك الأول تصل إلى الأرض قبل ركبتيك، لا تقدم ركبتيك في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإذا نزلت للسجود تقول الله أكبر مع بداية الحركة وتقدم يديك لتصل إلى الأرض قبل ركبتيك. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضع أصابعهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، سجدت كفيك مضمومتين بخلاف وأنت راكع، قلت لك اقبض على ركبتيك بكفيك مفرجا أصابعهما، وانت سارد بقى تضم يديك وتستقبل بهما القبلة، تضم أصابعك وتستقبل، لا تعمل يدك كده ولا كده، لا استقبل بأصابعك القبلة مضمومتا الأصابع مضمومة مستقبلة القبلة. وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، يعني وأنت ساجد ممكن تكون كفيك رجع الورى بحذو المنكبين ورأسك متقدمة، وممكن تجعل وجهك بين كفيك وأنت ساجد على الأرض، ممكن تجعل وجهك
بين كفيك، وممكن ترجع الكفين ورا شوية حتى يكون بحذو المنكبين. وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، ويمكن أنفته وجبهته من الأرض، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. وهذا أمر مهم جدا يجب الانتباه إليه، يجب الانتباه لهذا الأمر، يجب أن تمكن أنفك من الأرض حتى تصيب أنفك من الأرض ما يصيب جبينك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يصيبه أن لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. لابد أن تمكن أنفك مع جبهتك على الأرض. فبعض الطيبين يبالغ في السجود فحتى إن بجرته مرفوعة وأنف مرفوع عن الأرض. ولو كنت تصلي بالنظارة، انتبه، لو كنت تصلي بالنظارة وكانت النظارة تحول بين أنفك والوصول للأرض، يبقى يجب عليك أثناء الصلاة أن تنزع النظارة. إذا كانت النظارة تحول بين أنفك والوصول للأرض، اقلع النظارة قبل أن تصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنف، يعني دول إيه؟ عضو واحد. على الجبهة وأشار بيده على أنف، يعني الأنف مع الجبهة يعتبر عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يطمئن في سجوده ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية بعد التسبيح، تارة هذا وتارة هذا. وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في السجود. كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه، فقمن أن أحرى أن يستجاب لكم. يبقى السجود محل الدعاء، بعدما تسبح بحمد الله وتأتي بما شئت من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه مكبرا، هو ساجد الآن، أنت ساجد تريد أن تقوم تكبر الله أكبر، ترفع رأسك مكبرا الله أكبر. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. رجل الشمال هيت، رجل الشمال ايه، حفرشها هكذا وأقعد عليه، ورجل اليمين واقفة هكذا منصوبة وأصابعها متنية جهة القبلة. هذه الجلسة اللي بين السجدتين، هذه الجلسة اللي بين السجدتين. يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب قدمه اليمنى مجعلا أصابعها نحو القبلة. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. وكان يقول، يعني في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا ما تقوله بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى أيضا، وأنت جالس بين السجدتين تريد سجود الله أكبر. التكبير مع الحركة، انتبهوا لهذا، التكبير مع الحركة دائما. ثم يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية، من السجدة الثانية. كيف تقوم من السجود إلى الاعتدال؟ كثير من المصلين ينهضون من الأرض إلى الاعتدال مباشرة، وهنا تركوا سنة اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة وأنت قائم من الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة إلى الرابعة في جلسة بالاستراحة تنتقل من السجود إلى الجلوس إلى الاعتدال، لا تقوم من الأرض إلى القيام مباشرة، لا، تقوم من سجودك فتجلس ثم تنهض على يديك معتمدا عليهما كذا وتنهض إلى القيام، ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني استقرار استقرار، ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يصنع فيها أي في الثانية مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثانية أقصر من الأولى، يعني إذا قرأ في الأولى بثلاثين آية يقرأ في الثانية بعشرين آية مثلا، يجعل الثانية أقصر من الأولى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا وكما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. يبقى انتبه، في عندنا الصلاة إما أن تكون ثنائية أو أكثر، يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، كل صلاة فيها تشهدان السنة في التشهد الأول تجلس مفترشا كما افترشت في الجلسة بين السجدتين، تفرش رجلك اليسرى وتقعد عليها وتنصب اليمنى وتستقبل بأطراف أصابعها القبلة، هذه اسمها جلسة الافتراش، جلسة الافتراش تكون بين السجدتين، وتكون في الصلاة الثنائية التي ليس لها إلا تشهد واحد، وتكون في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية الرباعية، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وكان يبسط اليسرى يجعلها مبسوطة هكذا على فخذه، ويقبض اليمنى يضم هاتين ويحلق بهاتين، ويرفع السبابة يحركها يدعو بها، دية اليمنى في التشهد، اليمنى اليسرى مبسوطة مفردة الأصابع، اليسرى مبسوطة مفردة الأصابع على الفخذ، اليمنى تقبض هاتين وتحلق بهاتين وترفع السبابة تحركها تدعو بها من أول قولك التحيات لله إلى أن تسلم، ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها، وانت قاعد في التشهد بقى يبقى عينك على صبعك وبتحرك دلالة على التوحيد، وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها، يحركها هي ممدودة، ممدودة الأصبع والسبابة ممدودة، يحركها وهي ممدودة، بعض الطيبين يفعل هكذا، هذا ليس حركة، هذا يسمى خفض ورفع، خفض ورفع، لا، تمد السبابة هكذا ممدودة تحركها وهي ممدودة، لا تثنيها ولا ترفعها، لا تثنيها وترفعها، لا، ممدودة صبعك السبابة ممدودة تحركها هي ممدودة هكذا، وكان يقول في حركة هذه السبابة لا هي أشد على الشيطان من الحديد، ليه؟ لأن هذه إشارة إلى التوحيد، وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته. كثيرا ما يسأل السائل يقول إيه في التشهد الأول، أقرأ التشهد كله ولا لغاية أشهد أن لا إله إلا الله؟ كلمة التشهد كله أراد بها التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين نفرق بين الأمرين، في عندنا حالة اسمها التشهد وحاجة اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر ليست من التشهد. هذه هي كلمات التشهد، من أول التحيات لله إلى الشهادتين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهذا ذكر آخر من أذكار الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة مستحبة، يعني يستحب لك في التشهد الأول بعد أن تقرأ التشهد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعل فلا جناح عليك وصلاتك صحيحة، لكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. تقرأ التشهد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة ستأتي إن شاء الله. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله، وربما زاد أحيانا في التسليمة الأولى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. زيادة وبركاته مستحبة أحيانا مش دائما، يعني لا تجعل وبركاته لازمة من لوازم التسليم في كل تسليم، لا، أكثر ما تفعل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا تزيد عن اليمين فقط، مش على الشمال كمان، لا، عن اليمين فقط أحيانا وبركاته. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. عايزين نفصل أحكام الصلاة بقى الفقهية كما قسمها الفقهاء بقى إلى أركان وواجبات ومستحبات، بعدما عرفنا شروط صحة الصلاة في الأول خالص، عرفنا شروط صحة الصلاة وعرفنا إن في فرق بين الشرط والركن، فالشرط ليس جزءا من ماهية الشيء والركن جزء من ماهية الشيء. فمثلا من شروط صحة الصلاة الوضوء، ومن أركان الصلاة الركوع، فالركوع جزء من الصلاة أما الوضوء ليس جزءا من الصلاة. ما هي أركان الصلاة؟ قلت للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. يعني ترك ركن من أركان الصلاة يبطلها، ترك ركن من أركان الصلاة يبطلها. واحد قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وبعدين عايز يركع نسي وسجد، يبقى ترك ركن اللي هو الركوع، لازم يرجع يأتي به وفي النهاية يزول السهو. لو لم يأتي به لم يتذكر إلا بعد ركعة، يبقى الركعة اللي فاتت باطلة، يزيد ركعة كاملة في آخر صلاة. واحد سجد سجدة واحدة وقام ونسي السجدة الثانية، السجدة الثانية ركن، تركها يبطل الصلاة. والسجود للسهو لا يجبر الأركان، السجود للسهو لا يجبر الأركان. من ترك ركنا من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به وفي الآخر يزل للسهو. ما هي أركان الصلاة؟ أول ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى إذا استقبلت القبلة ودنوت من السترة وقلت الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، لأنك صرت محرما بالصلاة، صرت محرما بالصلاة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالدخول إلى الصلاة أو في الصلاة بالله أكبر، الدخول في الصلاة لا يكون إلا بالله أكبر. ثانيا القيام في الفرض للقادر عليه، القيام أن تصلي قائما، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، فمن قعد من صلى وهو قاعد وهو قادر على القيام، يعني صلى قاعدا لغير عذر، صلى قاعدا لغير العذر في الفريضة، فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أما في النافلة بتصلي الضحى، بتصلي قيام الليل، يجوز أن تصلي النوافل قاعدا من غير عذر، ولكن الأجر على النصف. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في النافلة، من صلى قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام أجر على النصف. لكن المريض لو صلى الفريضة جالسا فله الأجر كاملا، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى ننتبه، وأظنني في الحلقة السابقة أو التي قبلها نبهت على السيدات في البيت اللاتي يتهاون بالقيام في الفريضة ويصلين قعودا في الفريضة، نبهت على ذلك قبل ذلك، قلت هذا جهل عظيم من النساء، ان هي طول النهار واقفة في المطبخ ريحة في الشقة ريحة جاية، يعني كل شغل الشقة عليها، وساعة ما دي تصلي تجي قاعدة ليه؟ عشان مش قادرة تقف. هذا خطأ كبير جدا، انتبهوا، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، من صلى قاعدا من غير مرض ولا عذر فصلاته باطلة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام، وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حصين فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكان عمران رضي الله عنه به بواسير، مريض، فسأل الرسول: يصلي ازاي؟ قال: صل قائما، ده الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثالثا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إلا أنها تسقط عن المأموم في الجهرية، صلاة الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية، وهذا أرجح الأقوال الذي يجمع بين أطراف الأدلة كلها. يبدو أن معنا اتصالا. أيوة.
ألو.
أي نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
علي من تونس يا أخي.
أهلا بيك.
أريد أن أسأل عن عن عمرة.
تفضل.
هل أستطيع أن أؤدي عمرة أدفع نصف بالحاضر والنصف بالإقساط، هل هذا يجوز أم لا؟
جزاك الله خيرا.
شكرا، جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بعض مكاتب السياحة الآن صارت تجعل العمرة بالتقسيط، يعني بدل ما تدفع المبلغ كله مرة واحدة ممكن تدفع مثلا 1000 جنيه على مدار شهرين 3-4، يعني سواء كان تخلص قبل العمرة أو تخلص بعد ما تسافر. أقول إذا كان الثمن واحدا للنقد والتقسيط فلا حرج، وجزاهم الله خير على ذلك، لأنهم ييسرون للمسلمين أداء العمرة. نعم، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك في حضرتك.
آمين.
ازيك يا عم الشيخ؟
وفيكم إن شاء الله.
ربنا يعظم أجرك يا رب، ودايما عظيم باسمك وفعلك.
آمين، ربنا يبارك لك.
الله يبارك في حضرتك. والله حضرتك كنت قلت إن إحنا لو سبنا ركن فرد، ركن من فرد من الصلاة،
نعم،
لازم نجيب
ما تركنا الركن الذي تركناه.
أيوة الركن الذي تركناه.
أي نعم.
طب حضرتك وبنصلي سهو، السهو ده إزاي؟ هل هي ركعة ولا ركعتين؟
جزاك الله خيرا.
الله يبارك في حضرتك. سؤال تاني مهم الله يبارك.
اتفضلي.
بالنسبة للنقاب أنا منتقبة.
نعم.
فلو معايا في الشغل واحدة يعني مسيحية أو في المدرسة مع بنتي واحدة مسيحية، هل نعم. يجوز إن هي تعري النقاب قصادها؟
نعم. ماشي جزاك الله خير.
الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب، خليكوا لينا يا رب.
الله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. تسأل الأخت الكريمة عن صفة السجود للسهو، يعني إنسان سهى في صلاته ترك ركنا فأتى به في الآخر حيجوز السهو، أو مش لازم ترك ركن، السهو له أزواج كثيرة ستأتي في فصل خاص إن شاء الله. المهم سهت فتركت ركنا فأتت به، كيف تجوز السهو؟ سجود السهو مش ركعة ولا ركعتين، سجود السهو سجدتان، يعني أنا حصل لي السهو في صلاتي، بعد آخر الصلاة خالص بعد ما تشهد أسجد سجدتين، الله أكبر وأسجد وأسبح وأقوم، الله أكبر وأدعو وأسجد السجدة الثانية، الله أكبر وأسبح وأقوم، الله أكبر وأسلم، السلام عليكم السلام عليكم. يبقى إذن سجود السهو سجدتان سجدتان، وقبل السلام وبعد السلام الأمر واسع إن شاء الله تعالى. أما إظهار المرأة المنتقبة وجهها في محل العمل أو في الشارع أو في أي مكان أمام المرأة المسلمة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تعالى. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
اهلا ومرحبا،
ربنا يبارك في حضرتك.
امين رب وياك،
ويديك الصحه ويسترك دنيا واخره.
اللهم امين وياك،
وينفعنا بعلمك يا رب.
اللهم امين.
الله يبارك في حضرتك، بس عندي سؤال صغير.
اتفضل.
الله يبارك فيك. انا ما بعرفش اجلس جلسه الافتراش في الصلاه،
نعم،
اللي سوى بين الركعتين او في الجلسه الاخرانيه.
نعم نعم.
فهل كده حضرتك يعني فيها وزر او فيها حاجه؟
عافاك الله،
الله يبارك لك.
اجلس كيفما استطعت ولا حرج عليك ان شاء الله.
الله يسترك
واياك،
الله يكفيك شر المرض
واياك. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اتصل اخر.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
ممكن استاذن حضرتك يا فضيله الشيخ في حاجه؟
اتفضلي.
بالنسبه لشرح كتاب الوجيز انا لقيته بالنسبه للعوام مفيد جدا،
الحمد لله،
يعني بفضل الله، يعني حتى نفع كمان طلاب العلم، يعني مختصر مفيد للفقه كله،
الحمد لله.
فبالنسبه لفضل الله انا عامله زي حلقه للاخوات في البيت او في المسجد، فاقدر استاذن حضرتك ان انا ادرس لهم.
اذنك معك وجزاك الله خير، نشكرك على ذلك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب،
ربنا ينفع بيك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا
واياكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اذا ايها الاحبه، نقول قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن اختلف العلماء في الصلاة الجهرية في حق المأموم، هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟ فالعلماء في ذلك لهم ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط. طرف الأول قال يجب على المأموم أن يقرأ في كل صلاة سرية كانت أو جهرية. الطرف الثاني قال لا تجب القراءة على المأموم في الجماعة في السرية ولا في الجهرية. والقول الوسط الذي جمع أطراف الأدلة هو أنه لا تجب القراءة على المأموم في الجهرية، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقد كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الفاتحة والسورة في الصلوات كلها، يقرؤون معه الفاتحة والسورة. فذات يوم قرأ بعد الفاتحة فقرأوا معه فشوشوا عليه، فبعد ما انصرفوا من الصلاة قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قالوا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، شوشت علي، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى نهاهم أولا عن القراءة بعد الفاتحة وأذن لهم في الفاتحة. مرة تانية قام يصلي وهو يقرأ الفاتحة قرأوا معه فنازعوه القراءة وشوشوا عليه، فبعدما انصرف قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قالوا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن فلا تفعلوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع والخامس من أركان الصلاة الركوع والطمأنينة فيه. وأرجو من الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا الآن للأركان. من أول دلوقتي هنقول إيه كلمة الطمأنينة؟ الركوع والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه. يبقى خلي بالك عندك ركن اسمه الركوع. الركوع ده أنت واقف مجرد ما تنحني كده أهو أنت ركعت، يعني لو عملت كده أهو وقفت على طول أنت ركعت، ده اسمه ده ركن. في ركن تاني بقى اسمه الطمأنينة، وعشان يقولوا إيه الركوع والطمأنينة فيه. يبقى إذا ركعت لابد أن تطمئن راكعا، لأن نقر الصلاة يبطلها إذا ما كانش فيه طمأنينة في أركان الصلاة، فالصلاة باطلة. إحنا في هذه الليلة خاصة سمعنا كلمة المسيء صلاة أكثر من مرة، وسبقت معنا كذلك مرات كلمة المسيء صلاة. من هو المسيء صلاته هذا؟ هذا رجل من الصحابة دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فصلى ركعتين نقرهما نقرا، لم يطمئن في ركوع ولا في سجود. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة النقر دي ما تنفعش خالص، باطلة. فرجع الرجل وصلى كما صلى في المرة الأولى، وجاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ورجع الرجل مرة تالتة وصلى زي ما صلى في المرتين، وجه سلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، اسمعوا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسلمون والمسلمات المبتلون بنقر الصلاة ينتبه من الليلة إن شاء الله. الطمأنينة ركن في كل ركن، في كل ركن من أركان الصلاة، الركوع والطمأنينة فيه. وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله تعالى في القرآن الكريم بالركوع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبعدين يا إخوان احنا قلنا في التسبيح أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. انت لو قلت كده هتطمئن غصب عنك، لكن المشكلة ان بعض الطيبين يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويرفع، فما بتدخلش معاها نص دقيقة، ما ينفعش. وانت تطمئن خلي كلامك كده مفصل كده، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الركن السادس والسابع الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. ركعت عايز ترفع بقى وتعتدل قائما كما كنت في قيام القراءة، أنت كنت قائم في القراءة ولما فرغت من القراءة ركعت، ترفع قائما تعتدل قائما كما كنت. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. في بعض الطيبين الله أكبر سمع الله لمن حمده ما بيعتدلش، بيظل ظهري منحني هو راكع الله أكبر سمع الله لمن حمده، ولسه ما اعتدلش الله أكبر ساجد، لا سمع الله لمن حمده. وأعتدل قائما وأطمئن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الثامن والتاسع من أركان الصلاة السجود والطمأنينة فيه، لقول الله تعالى في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد سبق معنا ونحن نبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا أعضاء السجود فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. بأكد على مسألة الأنف دي، بأكد على مسألة الأنف، لأن كثير من المصلين بيسجد ببرافع دماغه كده اهو، تبقى مناخيره مش على الأرض. إذا لم تصب الأنف الأرض فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. العاشر والحادي عشر من أركان الصلاة: الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. الثاني عشر من أركان الصلاة: التشهد الأخير. عرفنا التشهد سابقا وقلنا الصلاة إما أن تكون ثنائية فيكون فيها تشهد واحد، أو ثلاثية ورباعية فيكون فيها تشهدان. التشهد الأخير سواء كان في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. فصرح ابن مسعود بأن التشهد فرض عليهم، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. طيب، ما هي أصح صيغ التشهد؟ التشهد ده أقول في إيه؟ أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يعني ده التأكيد، يعني إيه؟ أنه كان قريبا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع ووعي. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، إيد في إيده، كما يعلمني السورة من القرآن. ما هي ألفاظ التشهد؟ التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرجو أنكم تكونوا انتبهتم. وأنا بقرأ قلت إيه في السلام على النبي؟ قلت السلام على النبي، ما قلتش السلام عليك أيها النبي. وهذا هو المشهور، المشهور عند كل المصلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن عندنا أحاديث صحيحة صريحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوجهون الخطاب إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا صلوا والنبي حي يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما مات قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فنصحح إن شاء الله من كان على ذلك فالحمد لله، ومن كان على الخطاب فليغير الخطاب إلى الغيبة، بدل ما تقول السلام عليك أيها النبي قل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وقد ورد في بعض طرق حديث مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه. ورد في أثر مسعود هذا ما يفيد إن فيه مخالفة بين حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته. فقال بلفظ الخطاب في حياته، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. كانوا في حياته يقول السلام عليك، وبعد ممات عليه الصلاة والسلام قالوا السلام على النبي. ففي الاستئذان، يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد السابق قال: وهو بين ظهرانين، السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانين، فلما قبض أي مات قلنا السلام يعني على النبي، كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي. فالآن ونحن نصلي في التحيات بدلا أن تقول السلام عليك أيها النبي قل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. أيوة.
بارك الله فيكم ولكم وعليكم إن شاء الله
وفيكم
جزاكم الله خيرا.
آمين.
والله أنا بس كنت عايزة أستأذن حضرتك إن كل شيوخنا الأفاضل الكرام دايما يتكلموا عن الناس القائمين واللي بيسجدوا ناسيين خالص الناس القاعد الناس الكبيرة الناس العجزة كيف يصلوا والاهتمام بيهم ازاي يصلوا ازاي يأدوا السجود ازاي يأدوا الفريضة بحب هم محرومين من السجود ده غصب عنهم ومحرومين من الركوع غصب عنهم مش بكيفهم فياريت يكون فيه اهتمام بالناس دي وما ننساهمش.
جزاك الله خيرا وعافاك الله. لعل الأخت الكريمة وكذلك كل المشاهدين سمعونا ونحن نتكلم عن القيام في الفريضة ذكرنا أن الإنسان إذا عجز عن القيام في الفريضة صلى قاعدا وأجره كامل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالمريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا وله الأجر كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. استجابة لطلب الأخت الكريمة نقول المريض الإنسان أحيانا يكون به عذر في ظهره يمنعه من الانحناء راكعا وساجدا لكن رجليه سليمة ويستطيع القيام، وأحيانا يكون العذر في ركبتيه. نقول المريض إذا عجز عن ركن من الأركان تركه ولكن لا يترك ما يقدر عليه. بمعنى إنسان ظهره وجعه ما يقدرش يركع ولا يسجد لكن رجليه سليمة يقدر يقف فيدخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام قائمة ويقرأ الفاتحة والسورة قائمة، وبعدين يكون خلف كرسي فإذا أراد الركوع جلس على الكرسي بعد الانتهاء من القراءة جلس على الكرسي وكبر للركوع وأومأ به ورفع من الركوع بالإيماء أيضا وسجد وجعل الإيماء بالسجود أقوى من الركوع ورفع. فإذا أتى بالركوع والاعتدال منه والسجدتين والرفع بينهما قام فقرأ مرة ثانية وهو قائم ثم فعل على نحو ما ذكرنا. أما إذا كان به عذر في رجليه العذر في المرض في رجليه بقى لا يستطيع القيام فهذا يصلي قاعدا يتربع أو يفترش الأمر في ذلك واسع أيضا. من صلى قاعدا ابتداء متربعا أو مفترشا وهو قاعد سيكبر الله أكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر وكذلك يومئ بالركوع ويرفع رأسه من الركوع ويومئ بالسجود ويجعله قدر استطاعته أحنى من الركوع وهكذا حتى تتم صلاته إن شاء الله. ونرجو أن تكون قد تحققت الفائدة كما طلبت الأخت الكريمة. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا فضيلة الشيخ كل خير يا رب.
اللهم أمين وإياك.
والله أنا ليا سؤال بالنسبة لو أنا بقرأ بعد سورة الفاتحة في الصلاة من نص السورة.
نعم.
هل أبسمل ولا ما بسملش؟
جزاك الله خير.
السؤال الثاني عايزة صفة تحريك الإصبع في التشهد.
ماشي حاضر.
وكمان في سؤال ثالث لو سمحت.
تفضل.
لما بنيجي نسجد هل بنسجد على الركبتين الأول ولا الأيدي الأول؟
ماشي حاضر.
ولو سمحت بس ليا طلب عند حضرتك عايزة رقم الموبايل.
حاضر إن شاء الله. الموبايل 016-73-75-076 016-73-75-076 حركة التشهد، قلت الإنسان جالس التشهد يقبض هاتين، يقبض هاتين ويحلق بهاتين ويشير السبابة يحركها يدعو بها ممدودة، وهي ممدودة وهي ممدودة يحركها يدعو بها. بعض الطيبين بيعمل كده، لا هذا اسمه خفض ورفع، خفض ورفع. لو كان فعل هكذا كان وصف الراوي هذه الصفة، لكن قال يحركها يدعو بها، فهي ممدودة يحركها. القراءة من وسط الصورة لا بأس أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم فيها، وإذا تركتيها لا حرج إن شاء الله تعالى. لكن سؤالك هذا جعلني أنبه إخواننا المصلين على مواضع القراءة، مواضع القراءة. العلماء رحمهم الله ذكروا لنا ما يستحب من القراءة، قالوا أيهما أفضل، قراءة سورة ولو كانت قصيرة أو آيات أطول من السورة، يعني مثلا أقرأ والضحى والليل إذا سجى في ركعة وألم نشرح في ركعة، ولا أقرأ آيات طويلة من سورة طويلة. استحب العلماء للمصلي أن يقرأ بالسورة القصيرة، وقالوا هذا أفضل من الآيات الطويلة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس كل مصل على علم بمعاني القرآن، فقد يبدأ من حيث يخل بالمعنى وقد ينتهي والمعنى لم يتم بعد. فأما السورة لو قريتها أنا كاملة يبقى ابتديت وانتهيت، فهذا شيء أحببت أن أنبه إليه إخواننا المصلين. الأفضل أن تقرأ سورة قصيرة محافظة على المعاني، لأنك ربما لو قرأت من سورة البقرة بدأت من مكان ليس محل قراءة، ليس محل ابتداء، وانتهيت إلى مكان ليس محل انتهاء. فهذا ما ذكرته من أسئلة الأخت الكريمة، وإن كنت قد تركت شيئا فمعذرة، ولعلنا إن شاء الله يبقى معنا ورقة في الحلقة القادمة لنسجل فيها رغبات الإخوة المصلين. القيام النزول على الأرض من القيام، النزول على الأرض من القيام بعدما قرأت واعتدلت وعايز أسجد على الأرض، أنزل بيدي لا بركبتي، أنزل بيدي يعني إيدي الأول تصيب الأرض قبل ركبتي. نعم. إذا استفدنا أيها الأحبة من صيغ التشهد إن إحنا إن شاء الله هنعدل من الليلة دي في صلاة العشاء على طول، هنقول إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بدل من السلام عليك أيها النبي. ومن أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وأفضل صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى في التشهد الأخير تقرأ التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ركن هو التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد عرفنا من شرح صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ربما زاد وبركاته أحيانا عن يمينه، وقد قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما فائدة عد التسليم ركنا من أركان الصلاة؟ إنسان صلى صلاته كاملة وقرأ التشهد، وقرأ التشهد وقبل أن يقول السلام عليكم أحدث، أحدث خرج من وريح، فما صح صلاته؟ صلاة باطلة، لأنه لم يأتي بالركن الأخير وهو التسليم. هذا فائدة عد التسليم ركنا من أركان الصلاة. لو أن المصلي أتم صلاة كلها وتشهد وقبل أن يسلم أحدث بطلت صلاته وعليه الإعادة. هذه هي أركان الصلاة، بقيت لنا واجباتها وسننها، نلتقي معها في اللقاء الآخر، فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.